الله يعفوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مناقشة المحقق التستري في المعاني الثلاثة التي ذكرها، وادعى أنها معاني حقيقية للبيع، ووصل بنا البحث إلى البيع بالمعنى الثاني وهو الانتقال. وقد ذكرنا سابقا بأن الانتقال هو أثر من آثار البيع وليس هو نفس البيع، وإلا لم نجد لا في لغة ولا في عرف أن البيع يفسر بالانتقال. نعم، التعبير بأن البيع انتقال كما مر علينا سابقا ورد في كلمات الشيخ في المبسوط، وتبعه جماعة كابن إدريس والعلامة، ولكنه في المبسوط هؤلاء الأعلام الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة لم يدعوا أن لفظ البيع وضع لمعنى وهو الانتقال، وأن الانتقال عبارة عن معنى حقيقي للبيع، وإنما هم في مقام بيان الإشارة إلى البيع العرفي. فصاحب المقابيس يدعي أن لفظ البيع مشترك لفظي موضوع لمعان متعددة، وهذا لا يوجد في كلمات من سبق المحقق، فإن الشيخ الطوسي وابن إدريس والعلامة لا يرون أن لفظ البيع موضوع لمعان متعددة على نحو الاشتراك اللفظي، بل هم يرون أن البيع بما له من ماهية عرفية عقلائية وضع له لفظ البيع، غايته هم في مقام الإشارة إلى شنو؟ إلى تلك الماهية العرفية العقلائية، فعبروا عن تلك الماهية بأنها الانتقال، فهم فقط في مقام الإشارة لتلك الماهية العقلائية. ولهذا ذكرنا في أبحاث سابقة أن التعاريف التي ذكرها الفقهاء ليست تعاريف يدعى أنه هناك معان اصطلاحية للبيع أو أن البيع مشترك لفظي، بل كل منهم يشير إلى تلك الحقيقة، فبعضهم يشير إليها بالتمليك، بعضهم يشير إليها بالانتقال، وكل هذا على نحو المشيرية لتلك الحقيقة، لا أنهم يدعون أن البيع حقيقته بما له من معنى موضوع له اللفظ هو الانتقال، وإنما هم في مقام الإشارة إلى تحديد تلك الماهية العقلائية، فبعضهم أشار لها بالسبب، بعضهم أشار لها بالمسبب، بعضهم أشار لها ببعض الآثار الأخرى، فكلها إشارة إلى تلك الحقيقة، مثل أن تقول النار هو نحو وجود يحرق، مو أدعي أن النار حقيقتها أنها وجود ثم يشكل أن النار ماهية، فكيف تعرف الماهية بالوجود؟ إشارة إلى تعريف الشيء ببعض لوازمه على نحو الإشارة إلى تلك الحقيقة. فالشيخ في المبسوط إنما أراد أن يشير إلى تلك الحقيقة العقلائية ببيان آثارها، فقال الانتقال، لأنه في دعوى تحديد أنه لفظ البيع بما له من معنى وضع لهذا المعنى، ولهذا قال وإنما وقع في تعريف جماعة عرفوا البيع بالانتقال، جماعة يقصد ابن إدريس والعلامة، تبعا للمبسوط، الشيخ الطوسي في المبسوط، وقد يوجه كذا وكذا. تقدم علينا في أبحاث سابقة أن البيع وهو المعنى المصدري ليس هو الانتقال، الانتقال أثر البيع. فما هو وجه أن يعرف البيع بالانتقال؟ ولهذا قال الشيخ العظم كما تتذكرون سابقا لا يخلو عن مسامحة، وذكرنا خمسة وجوه للمسامحة. فهل يمكن توجيه كلام الشيخ في المبسوط وهو أنه عرف البيع بالانتقال، مع أن الانتقال ليس هو البيع بل هو أثر البيع؟ السيد بحر العلوم في كتاب المصابيح حاول أن يوجه كلام الشيخ الطوسي في تعريف البيع بالانتقال لوضوح أن البيع ليس هو الانتقال، هو أثر من الآثار. فجاء السيد بحر العلوم الطباطبائي في كتابه المصابيح وحاول توجيه من عرف البيع بالانتقال، وقد نقل هذه المحاولة صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 207. قلنا لكم أول ما دخلنا المكاسب الشيخ الأعظم كثيرا ما ينظر إلى من؟ إلى كلمات صاحب الجواهر، ومن يتعرض له صاحب الجواهر. فهنا صاحب الجواهر تعرض إلى هذا المطلب ونقل كلام السيد بحر العلوم وذكر كلام بلي، واعترض صاحب الجواهر على السيد بحر العلوم، فجاء الشيخ الأعظم واختصر هذا الكلام كله، قال وقد يوجه، هذه قد يوجه، هذا كلام السيد بحر العلوم في توجيه كلام الشيخ الطوسي، وقد حكاه عن السيد بحر العلوم صاحب الجواهر قلنا في الجزء 22 صفحة 207. توضيح كلام السيد بحر العلوم، قال أن الشيخ يريد أن يحدد البيع، ولكنه تارة نلحظ حيثية اسم المصدر، وتارة نلحظ المصدر، وتارة نلحظ اسم المفعول. والمصدر أو اسم المصدر وهو أساس الاشتقاق كما درسنا في اللغة محفوظ في جميع التصاريف والمشتقات. فإذا قلنا مثلا أن أساس الاشتقاق اسم المصدر، فإن اسم المصدر محفوظ في جميع مشتقاته. إذا قلنا أن أساس الاشتقاق المصدر فلا بد أن يكون محفوظا في جميع مشتقاته. فيقول السيد بحر العلوم عندنا حدث وهو ذات البيع، وهو تمليك العين بالعوض. تارة نلحظ ذات الحدث بما هو حدث في نفسه مجردا عن نسبته لفاعله أو من وقع عليه الفعل أو أي شيء آخر، نلاحظ الحدث بما هو حدث بما هو هو بغض النظر عن نسبته مع أي شيء، هذا يسمى معنى الاسم المصدري. نلاحظ الحدث بما هو حدث، نلاحظ البيع بما هو تمليك عينا بعوض بغض النظر عن نسبته لفاعل ما أو وقوع البيع على شيء ما، نلاحظ الحدث بما هو حدث، نلاحظ الصلاة بما هي صلاة، نلاحظ الصوم. نقول أركان ما بني عليه الإسلام خمسة: الصلاة والصوم وكذا والولاية. احنا نلاحظ هنا الصلاة والصوم بما هي حدث بغض النظر عن نسبتها لفاعل ما، هذا يسمون معنى الاسم المصدري. تارة نلحظ الحدث منسوبا لفاعله، نلاحظ النسبة الصدورية، فهنا يعبر عنه بالمعنى المصدري. المعنى المصدري هو لحاظ الحدث منسوبا لفاعل ما الذي يعبر عنه بالنسبة الصدورية، فنقول ضاربية. ونريد من الضاربية الضرب المنسوب إلى فاعل ما، أو نعبر بالضرب. أنا غير جدّاح شمس اشتباه الضرب، نلاحظ الضرب بما هو منسوب لفاعل ما فنعبر عنه بالضاربية. وعندنا الحدث ننسبه تارة على من وقع عليه، وهي النسبة الوقوعية، من وقع عليه الحدث فنسمي مضروبية. نلاحظ صيغه على نحو اسم المفعول، يقول إذا نلاحظ الحدث بما هو منسوب لفاعل ما نلاحظ المصدر أو نلاحظ اسم الفاعل الضاربية. فما معنى الضاربية؟ يعني حد الضرب منسوب لفاعل ما صدر منه الضرب فيقال ضاربية. وإذا لاحظنا الحدث واقعا على شخص يقال المضروبية. فمثلا أقول ضرب الأب ولده، نلاحظ ضاربية الأب ومضروبية الابن. ضاربية من؟ الأب. من صدر منه الضرب؟ من؟ الأب. الضاربية. ومضروبية شنو؟ الولد. باع التاجر الدارة، نلاحظ تارة نفس البيع بغض النظر عن أي نسبة نقول بيع، تارة نلاحظ نسبة البيع إلى فاعل ما وهو التاجر، نقول صحتك بايعية التاجر. ونلاحظ أحيانا البيع بما هو واقع على الدار، نقول مبيعية الدار. فبايعية مبيعية، ضاربية مضروبية، ساكنية مسكونية، وهكذا. وهنا يقول السيد بحر العلوم: هل يتغير حقيقة مصدر مبدأ الاشتقاق محفوظ لو محفوظ؟ البيع محفوظ في البايعية والمبيعية، السكنى محفوظة في الساكنية والمسكونية، الضرب محفوظ في الضاربية والمضروبية، لأن الخلاف الفارق فارق لحاضي. فالبايعية من حيث الحدث عين المبيعية، الفرق فرق في اللحاض والنسبة بس.
تارة تلحظ الشيء في حد ذاته تسمي ضرب، تارة تلحظه منسوبا إلى فاعل تقول ضاربية، تارة تلحظه إلى من وقع عليه تقول مضروبية. وإلا في الحقيقة الشيء الذي طرأت عليه اللحظات واحد لم واحد واحد وهو الحدث، ولا يكشف عن فارق حقيقي غاية تعدد النسب. هذا الواحد بتعدد نسبه تعبر عنه ضاربية مضروبية ضرب، صحيح أم صحيح؟ وهنا نطبق ذلك في المقام. عندنا بيع وهو تمليك العين بالعوض، لك أن تحدد هذا البيع الذي هو الحدث بتعبيرات بتحديدات ثلاثة. فتارة تعبر عن الحدث بما هو هو فتقول تمليك عينا بعوض، وتارة تريد أن تعبر عن الحدث بما هي نسبته للفاعل فتلاحظ الحيثية النسبة الصدورية، وتارة تلحظ هذا بلحاظ النسبة الوقوعية. وهذه لحاظات كلها تشير إلى حقيقة، فالبائعية عين المبيعية ذاتا وإن اختلفت لحاظ، البيع عين المبيعية ذاتا وإن اختلف لحاظا، يا إن شاء الله الساكنية عين المسكونية ذاتا وإن اختلفت لحاظا، الضاربية عين المضروبية ذاتا وإن اختلفت لحاظا. وحينئذ نقول من عرف البيع بانتقال العين لاحظ حيثية ما وقع عليه البيع، ما وقع عليه شنو؟ التمليك، وهو العين. إذا تلاحظ البيع بما هو نسبة للفاعل لابد أن تلاحظ من المتعاقدين، وإذا تلاحظ البيع بما هو منسوب إلى من وقع عليه الفعل تلحظ العوضين، لأن ما وقع عليه البيع العوضين، واضح إن شاء الله. فإذا لاحظ نسبة البائعية نلاحظ المتعاقدين، إذا لاحظ المبيعية نلاحظ شنو؟ العوضين. ومن عرف البيع بانتقال عين بانتقال العين لاحظ أي حيثية؟ حيثية شنو؟ النسبة الوقوعية. لاحظ حيثية العوضين، الانتقال انصاب على وين؟ على العين، انتقال العين، يعني لاحظ حيثية ما وقع عليه التمليك، أي لاحظ حيثية المبيعية. والمفروض أن المبيعية عين البائعية وعين البيع، والفارق فارق لحاظي، فيمكننا أن نشير إلى البيع بالمبيعية أو البائعية، لأنه هناك اتحاد ذاتي بين البيع والبائعية والمبيعية. فيصح لنا أن نحدد البيع بالمبيعية إشارة إلى ذات الحدث المنسوب لما وقع عليه الفعل. ولهذا يقول أنت عندك مراءات، ثلاثة مرائي إن صح التعبير، ثلاثة طرق لأن تفسر التمليك العين بالعوض، إما مباشرة تلحظ الحدث بما هو حدث، وإما أن تشير لهذا الحدث بالنسبة الصدورية، وإما أن تشير إليه بالنسبة الوقوعية. ومن عرف البيع بانتقال العين لاحظ أي نسبة؟ الوقوعية، لكي يشير إلى البيع، لأن البيع محفوظ في النسبة الصدورية والنسبة الوقوعية، وهو عرف ذاك بأي نسبة؟ والبيع عين المبيعية. والشيخ الطوسي، هاي من اللي هو الحشاية؟ سيد بحر العلوم. والشيخ الطوسي وابن إدريس والعلامة عندما عرفوا البيع بالامتقان يريدون أن يشيروا إلى الحقيقة بالمبيعية، أي النسبة الوقوعية. هذا هو تحليل من السيد بحر العلوم. اتضح إن شاء الله الكلام. الشيخ الأعظم يعلق على ذلك بأنه تكلف حسن، تكلف حسن. سمعتم تكلف حسن؟ ما يريد يصعد اللهجة مع السيد بحر العلوم، صاحب المصابيح، عالم كبير جليل، ما يناسب يقول له كما لا يخفى وكذا، ما عبارات ما تناسب، مو كل مكان تجيبها تأخذك السجع كل مكان كان لا يخفى ولا يقول به أحد، مو كل مكان يقولوها. قال تكلف صاحب الجواز شديد، كان لهجته شديدة. الشيخ العظم قال تكلف حسن، جاب عبارات شوية يعني مهذبة. فقد جمع، لأن سيد خبرك والرسول الله إذا الرسول الله يقتلوه. فجمع الشيخ بين تعبير إيجابي وتعبير سلبي. فنحن الآن نبين التعبير السلبي ليش والتعبير الإيجابي ليش. أما التعبير السلبي بأنه تكلف، فإن هذا الذي ذكره سيد بحر العلوم لا يتناسب مع مقام التحديد والتعريف. أنت إذا أمكنك أن تعرف الشيء بنفسه، لماذا تذهب إلى النسب الصدورية أو النسب الوقوعية؟ عرف البيع، تملك عين بيع وانتهى الباح. تلاحظ تمليك العين بالعوض بالنسبة الفاعلية والنسبة الصدورية، فيكون التعريف أخفى من المعرف والطالب مفاهم منه، فضلا عن غير الطالب. هم شرحنا ممكن ما فهمته للآن، ما أدري. فهذا تعريف فيه تكلف، وأن يعرف الشيء بالنسبة الصدورية. نريد أن نعرف الضرب، أن يكون مضروبية، هذا تكلف متكلف، تكلف. ويكون المعرف عادة أخفى من التعريف أخفى من المعرف، فهذا تكلف. أما أنه حسن لأن ما عنده نزاع حقيقي، نزاع لفظي، فمن يقصد هذا المعنى لا ينازعنا حقيقة أن البيع تمليك عين بعوض، وإنما المرآة والطريق الذي من خلاله أن نعرف البيع تلك الحقيقة سلك طريقا وعرا، راح طريق شنو صع وعر، راح إلى النسبة الصدورية المبيعية حتى يوصل إلى البيع، ولكن ماكو فارق حقيقي إذن، لأنه يعترف معنا أنه البيع هو تالك المبدأ المحفوظ في المبيعية، فلا يوجد نزاع حقيقي. فهذا التكلف حسن من جهة أنه يرجع إلى أنه يوافقنا بحسب الحقيقة، وإن كان الطريق الذي سلكه لبيان تلك الحقيقة طريقا وعرا، طريقا طويلا، طريقا شاقا، عملية جراحية معقدة. احنا عندنا ما عملية جراحية سهلة، ليش نروح للعملية الجراحية معقدة وإن كانت النتيجة واحدة؟ ولهذا قال وقد يوجه بأن المراد بالبيع المحدود المصدر من المبني للمفعول، يعني النسبة الوقوعية المبيعية المسكونية المضروبية اللي هي محفوظة فيها مبدأ الاشتقاق، عن المبيعية، وهو تكلف حسن. هذا تمام الكلام في أي معنى؟ المعنى الثاني. المعنى الثالث أن البيع هو الإيجاب والقبول، هذا المعنى الثالث الذي ادعى التستري أنه من المعاني الحقيقية للبيع، قال أن المعنى الحقيقي للبيع من المعاني الحقيقية هو شنو؟ الإيجاب والقبول. وذكر أن مراد الفقهاء في الفتاوى وفي أبواب الفقه والنصوص المراد منها البيع بمعنى الإيجاب والقبول، فمن عرف البيع بالعقد، بل ظاهر الفقهاء اتفاقهم على عناوين أبواب المعاملات بمعنى الإيجاب والقبول. فهل هذا كلام صحيح؟ هل أن البيع هو الإيجاب والقبول أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم: البيع ليس هو الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول سبب للبيع، لا أنه نفس البيع. والشاهد على ذلك كما ذكرناه سابقا أن البيع من مقولة المعنى ومن مقولة اللفظ. البيع نعم قلنا 20 مرة أو 100 مرة في هالدرس، البيع من مقولة المعنى، فإن البيع مما يقبل الإنشاء باللفظ، والذي ينشأ باللفظ ملفظ، اللفظ لا ينشأ باللفظ، الذي ينشأ باللفظ هو المعنى. فالبيع من المقولات التي تنشأ ببركتي بعت، وأنا بلفظ بعت أنشئ المعنى في وعاء الاعتبار. فحقيقة البيع أنه من مقولة المعنى، فليس البيع هو الإيجاب والقبول، فإن الإيجاب والقبول اللفظيين أو الفعليين ليس من قبيل المعاني حتى تنشأ ببعت. وعلى كلامكم لو كان البيع هو الإيجاب والقبول لما أمكن إنشاء البيع، ما حد يقدر ينشئ البيع، لأنه لا يمكن إنشاء اللفظ باللفظ يا شيخنا، أو إنشاء الفعل باللفظ، ما أقدر. وهذا منبه على أن البيع ليس حقيقته الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول هو سبب من أسباب البيع، ولهذا ذكر الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث صفحة 144 قال: إطلاق العقد يعني الإيجاب والقبول على البيع مجاز. إطلاق العقد على البيع مجاز، هذا مجاز. شنو يسمونه في اللغة؟ اللي يعرف لغة، اللي دارس لغة، اللي يتذكر اللغة، عندنا مجاز مرسل، عندنا مجاز على نحو الاستعارة. هذا مجاز شنو تتذكر شيخ مرتضى؟ نعم، إذا العلاقة مشابهة وش سموه؟ استعارة. وإذا كان غير مشابهة مجاز مرسل. إذن استعمال اللفظ في غير ما مضى له تارة يكون لعلاقة المشابهة، وتارة لعلاقات أخرى غير المشابهة. فإن كان المناسب المصحح لاستعمال المجاز علاقة المشابهة، ماذا قال شيخ حسين؟ استعارة. يقال استعارة مجاز على نحو الاستعارة. وأما إذا كانت العلاقة ليست المشابهة كالحلولية كالجزئية والكلية كالسببية، يسمى بالمجاز المرسل. ويقول الشهيد الثاني أن إطلاق لفظ العقد وإرادة البيع هذا من باب المجاز المرسل، لأنه استعمل اللفظ مجازا، أطلق السبب وأريد المسبب، فهذا من باب المجاز لعلاقة السببية. وهنا الشيخ الأعظم أراد أن يدفع إشكالا عن الشهيد ثاني، وعلى غير اللي يدعون السببية. بيان ذلك أنتم تقولون أن لفظ العقد يطلق على البيع من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، فهل هذا كلام صحيح أو لا؟ فهنا نقول البيع هو تمليك عين بعوض، وهو التمليك الإنشائي. صحيح، ما هو البيع؟ تمليك عين بعوض. أي تمليك قلنا؟ الإنشائي. التمليك الإنشائي ما هو سببه؟ هل سببه العقد وهو الإيجاب والقبول، أو سببه الإيجاب؟ البيع تمليك عين بعوض وهو التمليك الإنشائي، وسببه الإيجاب لا الإيجاب والقبول. فإنه إذا قال البائع بعت، فهذا بعت سبب في إيجاد تمليك عين بعوض. وأما ما يصدر من المشتري قبلته، ماذا يتحقق قلنا بقبلته؟ تملك العين بالعوض. فالبيع هو تمليك إنشائي، التمليك الإنشائي سببه الإيجاب لا سببه العقد أي الإيجاب والقبول. فكيف تقولون أنه أطلق السبب وأراد المسبب، مع أن الإيجاب والقبول ليس هما السبب في البيع بمعنى التمليك العين بالعوض؟ فما يمكنكم أن توجهوا البيع بمعنى يطلق عليه عقد من باب شنو؟ سبب والمسبب. فإن البيع تمليك إنشائي وسببه الإيجاب لا سببه الإيجاب والقبول. فإذا ما ذكرتموه ليس بصحيح، ليس هذا من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. واضح الإشكال؟ هذا إشكال في ذهن من؟ الشيخ. لازم تدخل في ذهن الشيخ الأعظم، قلنا هذا إشكال في ذهن الشيخ الأعظم مباشرة، ما صرح بالإشكال حتى ما تقض عليه. سيدي مباشرة حاول أن يجيب عن الإشكال. إذا واحد على كلام إشكال ما يقول يريد عليه، حتى أنت ما يضعف نفسه. مباشرة يدفع الإشكال بطرفين خفي، بسرعة يدفع الإشكال. شوف عبارة شنو قال. عبارة، خلنا نقرأ العبارة. وأما البيع بمعنى العقد له الإيجاب والقبول، فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله بأن إطلاق، يعني إطلاق العقد، إطلاق من إطلاق العقد عليه يعني على البيع، مجاز لعلاقة السببية. قلنا إحنا إشكال، ما قلنا إشكال، ماذا هو الإشكال؟ قال والظاهر أنه، هذا وضعنا يجب إشكال، فأنت لازم تعرف الإشكال. ليش قال والظاهر أنه؟ وش يريد يقول والظاهر أن المسبب هو الأثر؟ هذا في ذهنه إشكال. أجاب الشيخ الأعظم عن الإشكال أنه ما هو مقصود الشهيد الثاني من السبب والمسبب حتى تشكلون؟ لا يفهم كلام الأعلام إلا من؟ لا الأعلام، يحكم بين بعضهم البعض. الذي يفهم كلام الأعلام هم الأعلام. فالشيخ الأعظم يقول هذا المستشكل لم يفهم كلام الشهيد الثاني فأشكل بهذا الإشكال. لماذا يا شيخنا؟ نقول نحن عندنا سبب ومسبب. ما هو المسبب؟ تارة نقول المنظور في المسبب التمليك الإنشائي، فإشكالكم صحيح. فإن سبب التمليك الإنشائي هو الإيجاب لا الإيجاب والقبول. وتارة نقول أن المراد من المسبب والسبب المسبب عبارة عن الأثر الحاصل في نظر الشارع، أي أثر التمليك الفعلي. مو تمليك إنشائي، تمليك الفعلي، التمليك الخارجي. أثر التمليك الخارجي هذا معنى المسبب، المراد من المسبب أثر التمليك الخارجي. يعني شنو؟ افصح عن الكلام، خل كلامك فصيح. شنو قصدكم أكثر؟ نقول قلنا مرارا وتكرارا أو تكرارا تفعال أو تفعال، يا شيخ حسين ناقشناها في المكاسب المحرمة، تكرار أو تكرار. حيث أن الشريف الرضي قال لم يرد على وزني تفعال بالكسر إلا 16 إلا بعضها، ليس منها تكرار، فتقول تكرار ولا تقول تكرار. وبعضهم نقل أنه لا موجود، ثبت أنه عندنا تفعال تكرار، فإحنا نعبر على راحتنا إن شاء الله. المعنى واضح هو تكرار أو تكرار. خب قال قلنا سابقا مرارا وتكرارا هو أنه عندنا تمليك إنشائي ببعت، بعد ذلك يأتي المشتري ويقول قبلت، فحصل تملك. بعد التمليك والتملك المنشأين يأتي العقلاء ويرون أن التمليك والتملك جامعا لشرائطهم أو لا، فيقومون بالإمضاء، وهذا الإمضاء مصب الإمضاء التمليك والتملك. مو يمضون فقط التمليك، ما له آثار إمضاء تملك بلا تملك، وين مصب الإمضاء شيخنا؟ تمليك والتملك. يمضي العقلاء ذلك، فهذا الإمضاء هو عبارة عن البيع الفعلي. مصب الإمضاء هو البيع الفعلي، وإن شئت قلت أن التمليك والتملك في طول الإمضاء بعد لحاظ الإمضاء يحصل عندنا ما يسمى بالبيع الفعلي. البيع الفعلي يا شيخنا طرفين، لو طرف البيع الفعلي الذي هو مصب الإمضاء، مصب الإمضاء تمليك فقط أو تمليك وتملك؟ قلنا مصب الإمضاء التمليك والتملك، هذا هو مصب الإمضاء. فالبيع الفعلي غير البيع الإنشائي. البيع الإنشائي طرف واحد وهو ما يصدر من البائع، والتمليك الفعلي وهو مصب الإمضاء طرفين. البيع الفعلي كيف يحصل؟ ما هو سببه؟ كيف يحصل التمليك الفعلي؟ بالإيجاب والقبول. إذا عندك إيجاب وعندك قبول تحقق موضوع الإمضاء وهو التمليك والتملك. مصب أشكلام الشهيد الثاني أن العقد يطلق ويراد منه البيع، يريد من البيع أي تمليك الفعلي وليس التمليك الإنشائي. واضح شيخنا؟ إذن إشكالكم بأنه هذا ليس من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، أنتم فهمتم أن التمليك الذي هو مصب نظر الشهيد الثاني التمليك الإنشائي، مع أن مصبه التمليك الفعلي. ليش مصب التمليك الفعلي مو التمليك الإنشائي؟ ها شيخنا لماذا؟ الشاهد ما يحتاج. ليش؟ لماذا يصب نظره على التمليك الفعلي؟ ليش يعرف التمليك الفعلي؟ ليش ما يروح للتمليك الإنشائي؟ نعم ليش نزين؟ ليش يروح التمليك الفعلي؟ ليش ما يعرف التمليك الإنشائي؟ وزين خلي عرفه مثل احنا عرفنا تمليك وعين بعوض. لازم ان تدخل في عقله يا شيخ. انا قلنا لك يا سيدي ادخل في عقله.
هذا مقدار امضاء الشهاده في يعني في التمليك. من المستحيل يعني ان يتعلق امضاء الإمضاء
صحيح مستحيل، بس أقول ليش الشهيد الثاني عرف التمليك الفعلي، ليش ما يعرف التمليك الإنشائي؟
لأن في الغرف يحس أما يترتب على التمليك على البين، فليس غرضنا صرف التمليك الإنشائي الذي لا يترتب عليه أثر في الخارج.
يقول الشهيد الثاني، يقول شيخنا الشهيد الثاني أنه البيع تارة نلحظه بالمعنى الطرف الواحد، تارة نلحظ البيع الطرفين. أول درس درسنا في كتاب البيع درس رقم 1 قلنا البيع إما طرفين إما ذو طرف واحد، يوم تارة نعرف البيع الطرفين نقول مبادلة مفاعلة أول يوم، وتارة نفسر البيع ذو الطرف الواحد. على أي أساس أنا أعرف البيع الطرفين؟ أو حتى على أساس متعلق غرضي، ما هو غرضي، ما هو منظوري؟ تارة منظوري أريد أن أحدد البيع في قبال الشراء وأقول ما هو الفرق بين البيع فأنظر لأي بيع ذو الطرف واحد، لأن غرضي قائم أنني أريد أن أعرف البيع في قبال الشراء ونريد أن نميز البيع عن الشراء، فألحظ البيع ذو الطرف الواحد. ولهذا الشيخ الأعظم في بعدين قال البيع إنشاء تمليك عين بعوض، لأنه يريد أن يفرق بين البيع والشراء، البيع وغيره. وتارة يكون غرضي أن أحدد البيع في قبال المعاملات الإجارة الصل، فنلاحظ أي بيع الطرفين. ولهذا الشيخ الأعظم أول ما دخل كتاب البيع قال كتاب البيع البيع كما في المصباح مبادلة، فعرفها بأي بيع طرفين، لأن غرضه ببيان عنوان الكتاب، عنوان الكتاب. الشهيد الثاني عندما عرف البيع لا يريد من في مقام تحديد البيع قبال الشراء، يريد أن يحدد البيع الذي هو موضوع لآثاره الفقهية، وهو البيع الذي مصب الإمضاء. وش علاقة بالبيع التمليك الذي ما في قبول؟ هذا لا يتعلق، غرض بي كان فقيه أريد أن أبحث عن شروط، أبحث عن شروط أي بيع، مو شروط التمليك العام بالعوض، شروط البيع الذي هو من شرط مصب الإمضاء. فالشهيد الثاني حيث إن غرضه بيان موضوع الآثار، موضوع الآثار أي تمليك الفعلي لا التمليك الإنشائي، تمليك إنشائي مو موضوع الأثر، ملكت إنشاء بس ما حصر قبول. ولهذا فسر البيع بالعقد أي بيع الطرفين، أي التمليك الفعلي، أي البيع الفعلي وهو مصب الإمضاء. إذن ما هو موضوع الإمضاء؟ البيع الطرفين. هذا اللي قلته جيد، نحن نشرح مقصوداتكم اليوم، زين الحمد لله. قال والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع اللي هو البيع الفعلي مصب الإمضاء الطرفين، لأنه المسبب عن العقد لا النقل الحاصل من فعل الموجب وهو التمليك الإنشائي. لما عرفت من أنه أي أنه النقل الحاصل من فعل الموجب حاصل بنفس إنشاء الموجب، فهذا سببه الإنشاء الإيجاب، مو سببه العقد وهو الإيجاب والقبول، من دون توقف على شيء كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر بمجرد الآمر، في نظر الآمر بمجرد أن يأمر حصله الأمر، وإن لم يحصل في نظر غيره كما بينا سابقا علاقة الكسر والانكسار وعلاقة الإيجاب والوجوب. قد يكون بنظري تحقق الإيجاب، بنظر غيري ما تحقق الوجوب، هذا وين؟ هذا في التمليك الإنشائي. كحصول وجوب الضرب في نظر الأمر بمجرد الأمر، وإن لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره. إذن مراد الشهيد الثاني من المسبب والسبب ليس المسبب هو التمليك الإنشائي،
ليش نظر؟ وإلى هذا نظروا جميع. يعني ما فعله الشهيد الثاني قال كتاب فقهي ويريد يبحث عن موضوع الآثار. وما هو موضوع الآثار؟ التمليك الفعلي. وإلى أيه هذا؟ هذا اللي هو المسبب اللي شرحناه الطرفين. وإلى هذا نظروا جميع ما ورد من النصوص النصوص والفتاوى. يعني الذي في الشهيد الثاني عرف ما هو السبب لي، ما هو موضوع الآثار، وهو التمليك الفعلي. ورد في النصوص فالفتاوى من قولهم كذا. إذا يقولون لزم البيع، شنو يعني البيع اللي هو لزم؟ هل البيع بمعنى الإيجاب؟ لا. هل البيع بمعنى التمليك الإنشائي؟ لا. هل بمعنى الإيجاب والقبول؟ لا. هل الإيجاب والقبول اللفظيين المنصرمين هل معنى أن تقول لزم؟ لا. إذن مصب لزم النفوذ لا هو الإيجاب ولا هو مسبب الإيجاب وهو التمليك الإنشائي، ولا هو الإيجاب والقبول اللفظين. لا، إذ لا معنى أن نقول هذا اللفظ لزم. شنو لزم اللفظ؟ مصب حكم النفوذ والإمضاء هو عبارة عن المسبب بالإيجاب والقبول. هذا هو مصب اللزوم، مصب الإمضاء. لزم البيع، وجب البيع. لا بيع، أيه لا بيع، يعني لا إجابة، لا تمليك، التمليك حصل ببعته، لا قبول، لا إجابة، حصل الإجابة والقبول. شنو باقي؟ لا بيع، بيع لا تمليك فعلي ممضى بينهما أو أقاله في البيع. أقاله في البيع يعني أقاله في اللفظ؟ لا، أقاله في الإجابة، في المسبب عن الإيجاب والقبول ونحو ذلك. هنا بعض الأعلام لم يقبل كلام المصنف وقال بأن ما ورد في النصوص والفتاوى لزم البيع. شنه يعني البيع هنا؟ خلنا ندقق أكثر. ما معنى البيع؟ يعني التمليك الفعلي، أو يعني التمليك والتملك، أو يعني الأثر؟ يحتاج إلى تدقيق. وراجعوا ما ذكره في هدى الطالب صفحة 286، ويأتي إن شاء الله التعليق على هذا المقطع. وإلى هذا نظروا كذا يأتي إن شاء الله. وسيدخل بعد ذلك الشيخ الأعظم في آخر بحث أن البيع اسم للصحيح أو اسم للفاسد. يأتي بحث الصحيح والأعم، يطبق بحث الصحيح والأعم إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.